أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان السلام في جريان وصول المنجزة في جميع الأطراف، وقلنا بأنه لا مانع من جريان وصول المنجزة كاستصحاب نجاسة بعض البناءات التي كنا نعلم يقين بنجاستها وعلمنا بطرو الطهارة على أحدها، أو جزمنا بطرو الطهارة على أحدها واحتملنا طرو الطهارة على سائر البناءات. فإن قلنا بأن المحذور العقلي الذي تقدم عندنا سابقا والذي تمسك به المشهور لإنكار جريان الأصول في جميع الأطراف لا يأتي في هذا الموضوع، وكذلك الأمر المحذور الإثباتي الذي تمسك به الشهيد الصدر سلام رحمة الله تعالى عليه لإثبات أو لإنكار جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف أيضا لا يأتي في الأصول المنجزة. ولكن مع ذلك قد تدعى المنافاة كما ذكر غير واحد في ذلك أنه لو قلنا بجريان الاستصحاب في جميع الأطراف، جريان استصحاب النجاسة في جميع الأطراف، فإنه في هذه الحالة قد تتحقق منافاة. وهذه المنافاة المدعاة إما أن تكون بلحاظ المحذور الثبوتي، وإما أن تكون بلحاظ المحذور الإثباتي. أما بلحاظ المحذور الثبوتي أي أنه قد يدعى المنافاة بين الأصول المنجزة والحكم الترخيصي الذي تثبته الطهارة، أصالة الطهارة، يعني بين الحكم الترخيصي المعلوم بالإجماع، لأن نحن ماذا قلنا؟ عرضت الطهارة على أحدها أو على الجميع. فهنا في هذه الحالة فببركة العلم الإجمالي بطرو الطهارة فإنه ينتج عندنا حكم ترخيصي، وهو جواز ارتكاب وجواز استعمال هذا الإناء وعدم، وبالتالي جواز تركه. فلو أجرينا الاستصحاب في جميع الإناءات سوف يتعارض مع علمنا الإجمالي بطهارة أحدها، وهذا كما قلنا قربت هذا المحذور الثبوتي قرب بين تقريبين. لذلك قال هو اما ان يقرب بوقوع المنافاة بين الالزامات الظاهرية والترخيصية، او لا، او يقرب من خلال التنافي ما بين اطلاق العنان الذي يثبته لنا أصالة الطهارة أو الحكم الترخيصي المستفاد من العلم الإجمالي بطرو الطهارة على بعض الإناءات، وبين التقييد الذي تثبته طبعا تقييد العنان إذا صح التعبير والذي يعبر عنه بالزجر والإمساك الذي تثبته أصالة استصحاب النجاسة. فقلنا ولكن الشيخ الصدر رحمه الله قال أن كلا التقريبين لا ليس بتام. أما التقريب الأول فطالما أن الحكم بالطهارة الحكم بالنجاسة هذا حكم ظاهري، واستصحاب النجاسة حكم ظاهري، بينما الحكم الترخيصي الثابت من خلال علمنا الإجمالي بطرو الطهارة فهذا حكم واقعي، وطالما أن أحدهما واقعي والآخر ظاهري، وقد تقدم عندنا أنه لا منافاة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. وأما بالنسبة للتنافي ما بين إطلاق العنان وبين الإمساك والزجر فنقول من أين نشأ إطلاق العنان؟ حسب مدعاهم أنه نشأ من خلال الأصل الترخيصي. لكن نقول الأصل الترخيصي لا يمكن أن يثبت إطلاق العنان للمكلف طالما أن مورده غير معين، بل مورده مردد، مورده مجمل، فلا نعرف أن الإناء الأول هو الطاهر حتى يجوز له استعماله ويجوز له تركه، أم الإناء الثاني أو الثالث وهكذا. فطالما أن المورد غير متعين فحينئذ لا يكون الحكم الترخيصي في هذه الحالة مثبتا لإطلاق الإيمان بالنسبة للمكلف وعليه. فإذا كان هناك إمساك وجه زجر من خلال استصحاب عدم استصحاب النجاسة فكذلك الأمر لا يوجد عندي إطلاق المعاناة من خلال حكم التخفيف حتى تتحقق المنافاة. هذا كله في المحذور الثبوتي. فتبين عندي أنه أيضا المحذور الثبوتي الثاني المدعى أيضا غيره ثابت. الآن المحذور الإثباتي. المحذور الإثباتي هو ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل، وعلى أساسه أنكر جريان الأصول المنجزة في جميع الأطراف. عليكم السلام ورحمة الله. وعلى أساسه الشيخ الأنصاري أنكر عليكم السلام وعلى أساسه الشيخ الأنصاري رحمه الله أنكر جريان الأصول المنجزة في جميع الأطراف، وهذا هو المحذور المعروف بتهافت الذيل والصدر في أدلة الاستصحاب. كيف بيان ذلك؟ يقول الشيخ الألباني أنه أنتم ماذا قلتم؟ قلتم بإمكانية جريان استصحاب النجاسة في جميع الإناث، صحيح؟ وعلى أساسها قلتم لا محذور ثبوتي ولا محذور إثباتي، إلا أنه في مقامنا أدلة الاستصحاب. هنا أدلة الاستصحاب لا تساعد على جريان الأصول المنجزة في جميع الأطراف. لماذا؟ لأنه هكذا، نحن لو نظرنا إلى أدلة الاستصحاب نظر الشيخ الأنصاري رحمه الله هكذا يقول هكذا أدلة الاستصحاب ماذا تقول؟ لا تنقل، صحيح؟ لا تنقل اليقين بالشك، أرأيت في صدرها يعني صدر أدلة الاستصحاب في بينها ماذا قال؟ ولكن ننقض اليقين باليقين، هذا في بيننا. يقول الشيخ الأزهر لا تنقض اليقين بالشك. اليقين ماذا كان عندي في البناء الخمسة؟ كان عندي اليقين بالنجاسة، شككت في طهارتها بعد طروب الطهارة على حالها. هنا مقتضى صدر الرواية لكن لو لا تقول لا تنقض اليقين بالشك، أمر بعدم نقض اليقين بالشك، وبالتالي يعني لا بد من جريان الاستصحاب، صحيح؟ هذا لا محذور فيه. هنا ماذا في هناك أمر؟ هنا نهي، هنا أمر. نهي عن نقض اليقين باليقين، هنا أمر. لماذا؟ انقض اليقين باليقين، صحيح؟ فماذا أخشى؟ عند البناء الأول، البناء الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. يقين أحدها ماذا؟ جزمان، أحدها خاطر، هذا للمعلم. أنا هذا يقين صادق ماذا؟ بالنجاسة، يقين بالنجاسة. هنا يقين بالنجاسة. يقول لو أردنا إجراء الاستصحاب في جميع الإناءات هل نكون نقضنا اليقين باليقين؟ لا تنقض اليقين باليقين. يعني هل يفترض هنا في هذه الحالة نستطيع أن نجرم الاستصحاب أم لا؟ يقول جريان الاستصحاب هنا لا يكون من باب نقض اليقين للتقنين. لماذا؟ لأن المفروض أن عندي ماذا؟ عندي هنا طهارة، عندي علم بالطهارة. فلو أجريت الاستصحاب في الإناء الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الثامن سوف أرتضي بماذا؟ بيقين. يقين بماذا؟ بالطهارة في أحدنا. صحيح؟ وهو ماذا قال؟ لا تنقض اليقين بالشك. صحيح، هنا لا ننقض اليقين بالشك، ولكن عندما نريد أن ننتقل إلى ننقض اليقين باليقين، هنا في هذه الحالة لا يوجد عندي، لو أجريت الاستصحاب سيكون مخالفة للأمر، لأن الأمر ماذا قال؟ انقض اليقين باليقين. وأنت كيف تريد أن تجري الاستصحاب في أحدها مع أن أحدها يقينا أنه طاهر؟ فهذا لا يكون من باب نقض اليقين باليقين. يعني لا بد، يعني ماذا؟ يعني هنا في هذه الحالة وكأننا جئنا إلى الاستصحاب وحكمناه على العلم بمن؟ بالطهارة، وهذا لا يمكن. لماذا؟ لأن يوجد عندي، لذلك أتكنا الطابق لذلك الطابق كنا هذه لما جزما أحدها طاهر سنحتاج إليه هنا، هذا هو. فبحسب صدرها الرواية ماذا تقول؟ لا تنقض اليقين بالشك، فلنا لا بأس تجب يجري الاستصحاب، لأن كل مورد من الموارد حينئذ هو يقين طارق وشك الله. ولكن إذا أرادت أن ينتقل إلى بينها بينه يقول ولكن ننقضه بيقين آخر، فأنا عندما أجريت الاستصحاب هذا اليقين بالطهارة أين هو موضعه؟ المفروض أنه لا تجد الاستصحاب، اليقين بالنجاة قد انتقد واقعا باليقين بالطهارة، فلماذا تجد الاستصحاب الطهارة الاستصحاب النجاة؟ هذا مخالفنا لذاتها. فكأنه صدرها يقول لا بأس لجريان الاستصحاب، بينما ذيها من يقول لا تجد الاستصحاب لأن خلاف نقص اليقين باليقين. واضح؟ فهنا يقع التهافت ما بين الصدر وبين الذيل في أدلة الاستصحاب. فإذا وقع التهافت حيث أن الصدر يقول بجريان الاستصحاب بينما العين أو الذيل يقول بماذا؟ يقول بعدم جريان الاستصحاب، فيقع التهافت بين الصدر والذيل، وحينئذ يصير عندك إجمال في أدلة الاستصحاب. وبالتالي سقطت عن الحجية في هذه الموارد، فلا يجري الاستصحاب جميعا. ومن هنا الشيخ الأنصاري تمسك بهذا البيان لإنكار جريان الأصول المنشدة في جميع أطراف العلم الإجماعي. وطبعا هو بعينه يأتي وين؟ في الأصول المؤمنة، ولكن لم يستشهد به او لم يحتج اليه الشيخ الانصاري في اصول المؤمنه باعتبار ان هناك محاذير اخرى غير هذا المحذور. نحن بعد ان رددنا المحذور الثبوتي والاثباتي الذي كان يتمسك بهما المنكرين او المنكرون لمن؟ لجريان اصول المؤمنه في جميع الاطراف. ماذا قلنا بعدم جريانهما في الاصول المنجده؟ احتجنا الى هذا البيان. واضح؟ فحتى ياتي شخص ويقول لماذا لم يتمسك به الشيخ الانصاري هناك؟ نقول لان هناك محاذير غير هذا المحذور، فلا نحتاج الى هذا المحذور، بينما هنا نحتاج اليه، فلذلك تمسك به الشيخ الانصاري لاثبات او لانكار جريان الرسول المنجده في جميع الاطراف. قال واما الثاني، أما الثاني ما هو؟ محذور إثباتي، وهو قصور في إطلاق دليل الأصل أي الاستصحاب. وأما الثاني فقد يقرر بقصور في دليل الاستصحاب. ما معنى قصور في دليل الاستصحاب؟ يعني قصور في شمول دليل الاستصحاب لجميع أطراف العلم الإجمالي، حيث إنه سيلزم محذور التهافت ما بين صدر أدلة الاستصحاب وبين ذيلها، لأن الصدر كما يقول اجري الاستصحاب في كل الأطراف، بينما الذيل يقول لا تجريه في كل الأطراف، بدعوى أنه كما ينهى. من هو كما ينهى؟ أي كما أن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك لا تنقض اليقين بالشك، كذلك يأمر بنقض اليقين باليقين في ذيل أدلة الاستصحاب. والأول ماذا يستتبع؟ يستتبع جريان الاستصحاب. الأول يستدعي إجراء الاستصحاب في تمام الأطراف باعتبار أنه يقين صابت بالنجاسة وشك لاحق بالطهارة، فلا تنقض اليقين بالشك فلا نرفع اليد عن النجاسة لاحتمال طهارة. والثاني أي الذيل يأمر بنقض اليقين باليقين، يستدعي نفي جريانه أي جريان الاستصحاب فيها جميعا في وقت واحد. لماذا؟ يقول لأن رفع اليد عن الحالة السابقة وهي اليقين بالنجاسة في بعض الجنائات نقض لليقين باليقين، صحيح؟ فكيف نقول حينئذ بجريان الاستصحاب إذا كان نعلم جزما بدرو الطهارة في بعض الإناءات؟ فيقينا جريان الاستصحاب هنا يكون مخالفا للأمر، لأن الأمر بذيلها ماذا يقول؟ انقض اليقين باليقين، وجريان الاستصحاب في هذا الإناء غير المعين سوف يؤدي إلى التخلف عن هذا الأمر وعدم نقض اليقين باليقين. فبالتالي أي واحد من هذه الإناء يحتمل أن يكون الأول، يحتمل الثاني والثالث والرابع والخامس، فبالتالي يكون الذيل مانعا من جريان اصحاب النجاسة في جميع الإناء. الجواب، هل هذا الكلام من المحقق الأنصاري رحمه الله تام؟ نقول لا. لماذا؟ ماذا قال هو؟ أدلة الاستصحاب في فضلها لا تنقض اليقين بالشك، في ذيلها تنقض اليقين باليقين. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وتقدم في الحلقة الثانية وأيضا في أصول مظفر ماذا؟ أن أدلة الاستصحاب متعددة، وليس كل أدلة الاستصحاب فيها لا تنقض اليقين بالشك أو تنقض اليقين باليقين. بعض الروايات فيها صدر، فيها صدر وذيل، وهذه التي فيها صدر وذيل يتحقق فيها الإجماع فتسقط عن الاستدلال، وتبقى أدلة الاستصحاب التي تأمر بجريان الاستصحاب في كل مورد يشك فيه بالطهارة ثابتة ولا محذور فيها ولا معارض لها، فبالتالي نتمسك بها. واضح؟ فلماذا أيها المحقق الأنصاري تريد أن تحصل أدلة الاستصحاب في هذه الرواية التي يوجد فيها ذيل وصدر وقد يكونان متهافتين؟ فنأتي نقول إذا في لجنة تهافت تسقط هذه الرواية، ولكن الروايات الأخرى والأدلة الأخرى على الاستصحاب جارية ولا يوجد فيها هذا التهافت بين الصدر وبين الذيل. هذا أولا. وثانيا يقول أنه متى يتحقق التهاف؟ يقول ما أنت ادعيت التهاف، نحن نقول لا تهافت من الأصل. لماذا؟ التهافت هكذا لابد أن يكون، يعني عندي هنا شيء جاء عن هذا يقين أو كان هناك يقين بالنجاة، هنا سيتحقق التهافت وين؟ لابد على نفسه يكون يقين بالطهارة، فلا بد أن يكون مصب اليقين الصابت هو نفس مصب اليقين اللاحق حتى نقول في هذه الحالة عن جريان الاستصحاب. وبالتالي لو أردنا إجراء الاستصحاب فسوف نكون مخالفين لذيل الدليل الذي قال أنقض اليقين باليقين. ولكن لو كان عندي مصبر يقين الصابر هذا واحد، ولكن مصبر يقين اللاحق من هو؟ يقين اللاحق من هو؟ شيء آخر، فحينئذ لا يتحقق عندي هذا التنافي ويكون من باب نقض اليقين باليقين. لماذا؟ لأن المصدر تغير، ونريدنا من هذا القبيل صادق اليقين بالنجاسة بأي شيء؟ بالإناء المعلم، صحيح؟ أقول هذا الإناء الأول هو النجس،
ولذلك الثاني والنجس الثالث والرابع والخامس. ولكن إذا لم نلاحظ يكون ملاحظ بالطهارة بأي شيء، هل يرقى بشيء معين أم على نحو الإجمال؟ نحو الإجمال. فاليقين الطابق بشيء معين واليقين الضاحك على نحو الإجمال، وبالتالي في هذه الحالة لم يتحد مصدر اليقين الطابق على اليقين الضاحك حتى نقول أنه مخالف للدليل. فبالتالي أين هو التهافت الذي يدعي الشيخ الأنصاري؟ التهافت نعم يتحصل لو كان مصدر اليقينين واحدا، ولكن عندما يكون مصدر اليقين الأول شيء ومصدر اليقين الثاني شيئا آخر، فبالتالي لا تتحقق المنافاة ولا المعارضة ما بين الصدر وبين الذهن. نتيقن أحدهم يعني نحو الجمع نحو الإجماع نحو الإجماع صحيح متعلق بالطهارة معين ليس معين هو مجمل. أنا لا أعرف أحدها وذاك اليقين صح. اليقين ما هو؟ يقين بواحد معين، فأحدها غير واحد معين. فلذلك يقول والجواب أولا أن هذا إنما يوجب الإجمال. وين الإجمال؟ هذا التهافت الذي يقول وتعارض ما بين الصدر وبين الذيل فيما اشتمل الماء هنا موصول يعني ترجع في الأدلة فيما اشتمل من روايات الاستصحاب، يعني في الذي اشتمل من الروايات، هكذا تقديره، في الذي اشتمل من روايات الاستصحاب على الأمر بنقض اليقين باليقين وعن نهي لا تنقض اليقين باليقين معا. ولكن نحن نعرف أن ليس جميع الروايات روايات الاستصحاب فيها كذلك، فليس كما قلنا فليس جميع الروايات الاستصحاب فيها هذا الصدر وهذا الذيل أو هذا الأمر وهذا النهي، لا فيما اختص مفاده بالنهي فقط. بعض الروايات ماذا كانت مصدرها؟ لا تنقض اليقين بالشك، بس بعض الأدلة لا تنقض اليقين بالشك، وهنا عندي يقين طابق بالنجاسة وشك ضاحك بالطهارة وهذا يقين وشك، والرواية ماذا تقول والدليل؟ لا تنقض اليقين بالشك فأجري الاستصحاب. فهذا الذي ذكره الشيخ الأنصاري يثبت في بعض الأدلة دون بعض، الذي يثبت فيه يثبت لإجماله، والذي ليس فيه فيبقى صالحا للتمسك وصالحا للحجية. وثانيا إن ظاهر الأمر بنقض اليقين باليقين عندما قال ولا تنقضه بيقين آخر أن يكون اليقين الناقض الذي عبرنا عنه باليقين اللاحق الناقض متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقول أي اليقين السابق. وهل هذا حاصل؟ يقول لا، وهذا غير حاصل في المقام. لماذا؟ يقول لأن اليقين المدعى كونه ناقضا من هو؟ العلم الإجمالي بالطهارة صحيح؟ والعلم الإجمالي بينما ذاك العلم التفصيلي. لأن اليقين المدعى كونه ناقضا هو العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي، ومصبه ليس متحدا مع مصب أي واحد من العلوم التفصيلية المتعلقة بالحالات السابقة للإناءات، باعتبار أن متعلق العلم السابق أو اليقين المنقود إنما هو إناء معين مشخص في الخارج. وهذا الإناء نأتي ونقول هل هو مصب الحكم الترخيصي؟ مشكوك. فجران الاصحاب فيه يكون ماذا؟ ليس يكون نقضا اليقين باليقين، والثاني كذلك، والثالث والرابع والخامس. وعليه إذا كان هذا الأمر يعني ما ذكر من محذور ثبوتي أو محذور إثباتي غير ذلك، يعني لا دعوى التنافي ما بين الأصول الترخيصية والأحكام الأحكام الترخيصية والأحكام الإلزامية يكون ثابتا الذي هو محذور الثبوتي، ولا المحذور الإثبات الذي هو محذور التهافت الذي ذكره الشيخ الأنصاري بتان. فحينئذ لا مانع من جريان وصول المنجزة في جميع أطراف العلم إجمالي. ومن هنا في هذه الحالة نعرف معنى قول الأصوليين عندما يقولون أن الأصول العملية تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي بشرط، وهو أن لا يكون في جريانها مخالفة عملية. وفي الأصول المنجزة لا يوجد عندي مخالفة عملية، بينما في الأصول المؤمنة يوجد عندي مخالفة عملية. لماذا؟ لأنني سابقا كنت أعلم مثلا بوجود إما الظهر أو الجمعة، فلو أجريت الأصالة البراءة في كليهما سوف أقع في مخالفة عملية لوجوب حدها، وهذا ترخيص في المعصية. بينما هنا إذا كان عندي أربع إناءات نجسة متنجسة وإناء طاهر، فلو أجريت الأصول المنجسة منجزة ماذا سوف يحصل؟ سوف يتحقق عندي ترك لمن؟ ترك للطاهر، ترك استعمال، وهذا ليس مخالفة عملية، لأنه من قال لي بأنه يجب علي أن أستعمل الطاهر؟ قد أترك هذا وروح أستعمل شيء آخر. فبالتالي لا يلزم من جريان الأصول المنجزة في جميع أطراف العلم الإجمالي مخالفة عملية. واضح؟ فمن هنا نعرف أن هذا هو مرادهم، أي أن أصحاب النجاسة يجري في جميع أطراف الأصول العملية العلم الإجمالي باعتبار أن جريانها في جميع الأطراف لا يلزم منه مخالفة عملية، كما كان الحال في جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. هناك يلزم مخالفة عملية وهنا لا يلزم مخالفة عملية. وعليه فالأصول المنجزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها حتى مع العلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع. وهذا معنى قولهم إن الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية، وترك استعمال الطاهر ليس مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني، وهو جريان الأصول العملية في جميع الأطراف. تبين عندنا أن الأصول المؤمنة على مبنى المشهور لا تجري لمحذور الثبوت، وعلى مبنى الشهيد الصدر لمحذور الإثبات، بينما الأصول العملية المنجزة فإنها تجري لعدم محذور في جريانها. الأمر الثالث هو جريان الأصول في بعض أطراف، يعني في بعض أطراف العلم الإجمالي. طبعا هنا الأصول الشرعية المؤمنة، كلامنا الآن لا يخطر في السير أنه منجز، لا، نقطة ثانية جديدة وهي هل تجري إذا قلنا بعدم جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، فهل تجري الأصول المؤمنة الشرعية في بعض الأطراف دون بعض أم لا؟ هذا هو محل الباحث. والشهيد الصدر يقول، والكلام يقع لطبع بيان الحال، وأنه هل تجري الأصول المؤمنة في بعض الأطراف أم لا؟ في على مستوى مقام الثبوت وعلى مستوى مقام الإثبات، فإنه لابد أن نبحث من ناحية الإمكان العقلي، هل يمكن واقعا أن تجري الأصول في بعض الأطراف دون بعض أم لا؟ وعلى فرض إمكانها وأنه لا محدود، نحن نقول هل أدلة الأصول يستفاد منها جريانها في بعض الأطراف دون بعض أم لا؟ ولكن قبل أن يدخل في ذلك، شهيد الصدر رحمه الله يقول أنه لابد أن نوضح هذا في مقام الثبوت، يعني لا نقول ثبوتا، ولكن يريد أن يحدد على أي مسلك يقع النزاع. أما ثبوتا فيقول في هذه الحال، نحن ماذا قلنا؟ شهيد الصدر قال بإمكانه جميع الوصول ما منه في جميع الأطراف أم لا؟ قال بإمكانه، وإن كان على مستوى الإثبات قال لا. ثبوتا قال بإمكانه جريان الوصول المؤمنة في جميع الأطراف.
فإذا قلنا بجريان الوصول المؤمنة في جميع الأطراف، هل يبقى حينئذ محلا للبحث في أن في جريان في بعض دون بعض؟ يقول لا.
فبطريق أولى أن الوصول المؤمنة تجري في بعض الأطراف، فلذلك هذا البحث لا يأتي على منطق. يوجد عندنا منطق آخر وهو المنطق القائم كما تبناه الجزء النائين في أجهد التقريرات، وهو أن العلم الإجمالي لا ينجز بذاته لوجوب الموافقة القطعية. صحيح؟ فإذا لم يكن بذاته بل من خلال تعارض الأصول، فحينئذ نأتي ونقول في هذه الحال أن هذا البحث هل يأتي؟
أيضا لا يأتي. لماذا؟ لأن هناك ماذا قال
أصحاب هذا القول؟ قالوا بأن جريان الوصول يجري ويتحقق التعارض. فإذا لو قالوا بخلينا بعبارة، لو قلنا بجريان الوصول المؤمنة في جميع الأطراف لا تحقق التعارض. صحيح؟ وتحقق التساقط، فحينئذ يبقى احتمال التكليف بلا مؤمن. فهنا إذا قلنا بجريان الوصول في بعض الأطراف هل يلزم منه تحقق المعارضة؟ لا يلزم. واضح؟ فهناك محذور التعارض والتساقط جاء من جريان الوصول في جميع الأطراف، لكن إذا رفعنا اليد عن جميع الأطراف وقلنا بجريانه في بعض الأطراف فهذا المحذور محذور التعارض والتساقط لا يأتي. فحينئذ طالما أن العلم الإجمالي ليس منجز بذاته فلا مانع من جريان الوصول في بعض الأطراف. فتارة مسلك الشهيد الصدر لا داعي لهذا البحث، لأنه بطريق أولى نقول بثبوت بجريان الاستقابي في جريان الوصول المؤمنة في بعض الأطراف. على المسلك القائم بأن العلم الإجمالي بذاته ليس منجزا للوجوب الموافقة قطعيا، أيضا لا مانع من جريان الوصول المؤمنة في بعض الأطراف. ينحصر الكلام وين؟ في المسلك الثالث الذي تبناه المحقق العراقي، والذي يقول بأن العلم الإجمالي منجز بذاته لوجوب الموافقة القطعية. حينئذ في هذه الحال ماذا؟ يعني لا بد من الاتيان بكل الأطراف. بناء على هذا المسلك لا بد أن نقول فلماذا حينئذ نبحث هذا البحث؟ لأن هذا البحث ماذا يقول؟ جريان الوصول في بعض الأطراف يعني يفرض إمكانية ترك الموافقة القطعية، والحال أن أصحاب هذا المسلك ماذا يقولون؟ بوجوب موافقة قطعية. فيتبين أن واقع هذا البحث لا محصل له، فلماذا نبحثه؟ فمن هنا تبحث القضية عند أصحاب هذا المسلك من جهة أخرى، وليست هي من جهة وجوب الموافقة القطعية بل من جهة أخرى. هذا العلم الإجمالي الذي تقولون بأنه منجز بذاته لوجوب الموافقة القطعية، هل هو منجز بذاته على نحو العلية التامة بحيث لا يمكن للشارع إجراء الوصول المؤمنة لا في جميع الأطراف ولا في بعض الأطراف، بلحاظ أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وكلما تحققت العلة التامة لابد أن يتحقق المعلول، والمعلول هو وجوب الموافقة القطعية، ولا يتخلف المعلول عن علته. ومن هنا يستحيل على الشارع بما هو شارع أن يرخص في جميع الأطراف في بعض الأطراف فضلا عن جميعها. أو لا، أن العلم الإجمالي الذي هو منجز بذاته لوجوب الموافقة القطعية ليس منجزا على نحو العلية التامة، بل منجز على نحو الاقتضاء، أي أن تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية معلق على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع في ترك الموافقة القطعية. ومن هنا حينئذ يمكن للشارع أن يرخص في بعض الأطراف. لماذا؟ لأن علم الإجماني ليس علة تامة. لماذا؟ لوجود المانع. المانع لماذا؟ من تأثير المقتضي وهو العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية. والمانع من هو؟ هو ترخيص الشارع. فترخيص الشارع بمثابة المانع من تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية. فمن هنا من هذه الناحية حينئذ لا بد أن نبحث على المسلك الثالث، كيف يمكن أن نقول بجريان الأصول المهمنة في بعض الأطراف هنا. لذلك يقول جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه. وأما الأمر الثالث فهو جريان الأصول الشرعية المهمنة كاستصحاب مثلا الطهارة أو كأصالة الحلم أو كأصالة الطهارة أو كأصالة البراءة في بعض أطراف العلم الإجمالي. طبعا بعد الفراغ عن عدم إمكانها، وإلا لو قلنا بإمكانها لا سيأتي منه هذا الكلام. والكلام عن ذلك يقع في مقامين، ثبوتي وإثباتي أو ثبوتي وإثباتي. أما الثبوتي فنبحث فيه عن إمكان جريان الوصول المؤمنة في بعض الأطراف ثبوتا، أي يعني واقعا وبقطع النظر عن أدلة الأصول العملية، وعدمه أي وعدم إمكان جريان الأصول في بعض الأطراف. يقول ومن الواضح أنه على مسلكنا القائل بإمكان جريان الأصول في جميع الأطراف لا مجال لهذا البحث، إذ لا معنى لافتراض محذور ثبوتي في جريانها في بعض الأطراف، لأن نحن نقول بإمكان جريانها في الجميع، ففي بعضها بطريق أو لا، إذ لا محذور في جريان الجميع فكيف في البعض. وأما على مسلك القائلين باستحالة جريان الأصول في جميع الأطراف فكذلك ينبغي أن نستثني من هذا البحث المسلك الثاني، بأن القائلين بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة وبذاته معنى واحد، وإنما يستدعي ذلك بسبب تعارض الأصول، فإنه على قولهم هذا لا ينبغي أن يتوهم امتناع جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف، إذ لا يلزم من جريان في بعض الأطراف محذور التعارض والتساقط وبقاء التكليف بلا مؤمن، إذ يكون من الواضح عدم منافاته للعلم الإجمالي. وأما القائلون بأن العلم الإجمالي كالمحقق العراق يستدعي بذاته، وكالمحقق النعيمي في فوائد الأصول الذي يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية، فيصح البحث على أساس في قولهم. ليش يصح؟ يقول لأن جريان الأصل الآن هذا هو يريد أن يقول ناتي ونبحث، لأن جريان الوصول بشكل عام في جميع الأطراف يلزم منه مخالفة للعلم الإجمالي. واحد، جريانه في بعض الأطراف دون بعض ترجيح بلا مرجح، فيبقى القول الثالث الاحتمال الثالث هو القول بعدم جريانها مطلقا، لأن جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، هذا طبعا نحن نريد هذا التصوير، يعني التصوير البدوي لقولهم هذا، أنه لماذا نقول بجريانها في بعض الأطراف، فهذا جريانها في بعض الأطراف هذا ترجيح بلا مرجح، وجريانها في الكل يلزم منه مخالفة، فلا بد من القول بعدم جريانها مطلقا. ومن هنا أصحاب هذا القول حينئذ نقول كيف يمكن أن نوفق في بين قولهم بأنه لا تجر الأصول مطلقا وبين القول بجريانها في بعض الأطراف، فلا معنى لهذا البحث. يقول الشيخ الصدر لا نأتيهم من زاوية أخرى غير هذه الزاوية، لأن جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف يرخص في ترك الموافقة القطعية، فإذا كان يرخص في الموافقة القطعية وهم قائلين بوجوب الموافقة القطعية ولكن لا سوف نبحث من طريق آخر، فلا بد من النظر في إمكان ذلك وامتناعي. وماذا نقول نحن؟ بامتناعي، لأنه مخالف للموافقة القطعية، وجوب الموافقة القطعية، ومخالف لحرمة مخالفة قطعية. فبالتالي في هذه الحالة فانسد باب البحث. فالشهيد الصدر يقول: ومرد البحث في ذلك. شفت ليش عبر ومرد البحث؟ لأنه بدوى شخص يقول حتى على هذا المسألة لابد أن نرفض هذه الفكرة، لأننا قائلين بوجوب الموافقة القطعية، والقائل بوجوب الموافقة القطعية يعني ينكر جريان البعض فضلا عن جريان الكل. فمرد البحث في ذلك إلى النزاع في أن العلم الإجمالي هل يستدعي عقلا وجوب الموافقة القطعية استدعاء منجزا، أي على نحو العلية التامة، على نحو استدعاء العلة لمعلولها. هذا المسلك الأول، وهو المحقق العراقي ما تمسك به. أو استدعاء معلقا ليس منجزا، أي على نحو المقتضي، معلقا على عدم ورود الترخيص الشرعي على نحو استدعاء المقتضي بما يقتضيه، فإن النار تقتضي الإحراق طالما أنه لا مانع منه. أما إذا وجد المانع كالرطوبة فلا تؤثر. والعلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية ما لم يمنع مانع. هذا أصحاب المسلك الثاني، وذهب إليه المحقق النهيمي. فإن فعليته منوطة بعدم وجود المانع، أي فعلية المقتضي وتأثير المقتضي يكون منوطا بعدم وجود المانع. فعلى الأول، أي القائل بالعلية التامة، يستحيل إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف فضلا عن الكل. لماذا؟ لأنه ينافي حكم العقل الثابت بوجوب الموافقة القطعية. وبالتالي فقلنا إذا كان علية تامة فيستحيل على الشارع بما هو الشارع أن يرخص به. لماذا؟ في ترك بعض الأطراف، لأن العلم الإجمالي علة تامة لتنجيز وجوب الموافقة القطعية بحسب حكم العاقل. فعقلا هذا هو، وجريان الأصول حينئذ يكون مخالفا لحكم العاقل. وعلى الثاني، أي القائل بالاقتضاء، يمكن إجراؤه إجراء الأصل في بعض الأطراف، إذ يكون الأصل مانعا عن فعلية حكم العقل ورافعا لموضوعه. موضوعه ما هو حكم العقل بوجود الموافقة؟ موضوعه علم الإجمالي مع عدم المانع، مع عدم ترخيص من قبل الشارع. فإذا رخص الشارع فيرتفع موضوع حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. وعلى هذا الأساس حينئذ يكون عندي اتجاهان أساسيان في العلم الإجمالي بلحاظ جريان الأصول في بعض الأطراف دون بعض، وهو طبعا يلي سوف يكون يعني بمعنى يعني اتجاهان لتفسير اتجاهان للقائلين بأن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية. فاتجاه يقول بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية نحو العلة التامة، واتجاه آخر يقول ينجزها نحو الاقتضاء. أحدهما القول بالاستدعاء نحو العلية، وذهب إليه جماعة منهم المحقق العراقي، والقول الآخر القول بالاستدعاء نحو الاقتضاء، أي استدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية نحو الاقتضاء والتعليم، وذهب إليه جماعة منهم المحقق النعيمي على ما هو المنقول عنه في فوائد الوصول. وأما الدليل على العلية التامة الذي ذكره المحقق العراقي فيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. اليوم 24 فيها روى.
عندهم نفس الشيء يعني يوش